قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أن لا إله
إلا الله.
إلا الله.
وأشهد
أن محمد
رسول الله.
رسول.
لا نسيتها الحين.
أعوذ رب الفلك من شيء ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. أعوذ رب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.
يلا ثلاث مرات عليه نفث عليها ثلاث مرات. طيب. كل اللي هو يلا أيام قليلة ويا شيخ.
جزاك الله خير.
وتدعو له.
اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك. الحمد لله. من الأخ؟
جمعان الغامدي من مكتب الدعوة في لندن.
حياكم الله. كيف حالكم؟
الصلاة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها، أن نهايتها هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها 42 بعنوان عبارات وعبارات عن حياة فقيد الأمة الإسلامية سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته ورفع درجته في المهديين وجمعنا وإياه في دار كرامته.
فإلى فقرات الشريط.
استووا أقيموا الصفوف تراصوا، أقيموا الصفوف تراصوا، نتم الأول بالأول وسد الهرج وساووا بين المناكب. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين الخطا كما بعدت بين البشر. اللهم نقني من الخطا كما يلقى الثوب الأبيض. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
مع شرح لدرس من دروس سماحته.
عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
أنتم من الشباب الآن أنتم مخاطبون بهذا الحديث كلكم مخاطبون بهذا الحديث نعم كلهم مخاطب بهذا الحديث يا معشر الشباب عليكم الزوج مع القدرة من استطاع فليبادر والذي ما تكفيه الواحدة يأخذ ثنتين والذي ما تكفيه ثنتين يأخذ ثلاث إذا كان قادر والذي ما يكفيه الثلاث يأخذ الرابعة إذا كان قادر من استطاع منهم فليتزوج فإنه غض البصر. الرسول قال من استطاع نعم اللي ما عنده فلوس يصوم نعم اللي ما عنده فلوس يصوم واستعين بالله.
إسلام كافر على يد سماحة الشيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس حياه الله. سبحان الله. حياك الله. بارك الله فيك. من أي البلاد؟
من وين؟ Where from؟
نيبال.
أفغان؟
نيبال.
نيبال بارك بارك الله فيك. طيب الإسلام ودين الله هو الحق الذي لا ريب فيه من استقام عليه فله الجنة ومن مات على غيره فله النار. النعمة كبيرة الهداية للإسلام أعظم نعمة وأكبر نعمة الهداية للإسلام. قل أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد
أن لا إله
إلا الله
وأشهد
أن محمد
رسول معنى ذلك تشهد أن الله هو المعبود الحق هذا معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش تشهد أنه معبودك الحق وأنه إلهه وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كله باطل العبادة حق الله وحده الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء وكله لله وحده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله معناها أشهد أنه لا معبود حق إلا الله
إلا
وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي هو رسول الله هو خاتم الأنبياء فهمنا هو رسول الله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي.
من نوادر الأحاديث والتسجيلات أحاديث الاستجمام. نترككم مع هذا الحديث الودي قبيل تسجيل درس الفجر في منزله رحمه الله.
سياحة تجزى لها بها من أول فيها همل ما زال ولا راح كلها بيوت
وشو فيها
سياحة تجزى
لا بيها بيتها
ها
بيها بيتها
ما بلحت
ما بلحت
سبحان الله فيها شيء من النخل همل
شوي
بعد
شوي
تبرة أنا خابلها قبل فجاني يغني
ما
أنا خابلها
ما
فيها همل بيوت خراب بيوت مهملة
الله اسمع فيها
يا شيخ سنة 50 ذهب بصري سنة 50 70 سنة الحين إلا سنة 70 سنة
الله يهديك في طاعة الله
أي نعم أنا أروح أجيب خراب من العصافير
الله أكبر
أجيب الرطب لكن الوقت لأننا نخاف من العصافير يا أخي إبراهيم الله يغفر له
الله يغفر
يعني مزرعة من العصافير أحسن عمل كله وشيء
نجم سلام 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 هذا سلام هذا نخل عبد الله عبد الرحمن أم العصافير جنبه أم العصافير نخل جنبه
باسم
العصافير إبراهيم بن سيف الشيخ إبراهيم بن سيف جد وأخي إبراهيم جد أخي من أمي ولجليات شرنا منهم نخلات سأرهانا أجيبها طلوع الشمس.
وكم كان عمرك حسب عمل ذاك الوقت؟
19. ذهب بصري في أول المحرم 50 وأول وجع الذي أتاني في 46 سنة اللي مات فيها الإمام عبد الرحمن أول مرض يعني في 46 في ربيع في ربيع آخر 46 أول مرض في لثبان بقت في الربيع الآخر 46 واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة 49 ثلاث سنين والنقص يحصل نقص وفي مستهل محرم ذهب
الله
في مستهل محرم 50 أنا أعرف الشعب وأعرف جوة الشعب ذاك الوقت مكة جرول وما جرول أول سنة حجينا 49
فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية.
السلام عليكم.
السلام
يا شيخ عفى الله عنك أبا سألك
نعم.
أنا طول عمرك لي بنت
نعم.
والبنت صابت مرض من مدة عمرها 4 سنوات
شفاء الله
نعم بعدين طول عمرك الحين عمرها يبلغ يمكن 15 سنة
الله يشفيك شفاء الله
نعم
لنا لها الشفاء والعافية
جزاك الله خير ورحت وحمت بها مع كل يعني طبيب وخطيب ومع
كل شيء
الله مر شيء ولان المرض هذا اللي اصابها طال عمرك الحقاها حفرت الادراك وتجزينا
هي تعقل هي تعقل ولا ما تعقل
لا تعقل
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 والمرض شو في رجلها ولا في يدها
المرض يتشكل نوب برجلها نوب بيدها نوب بقلبها نوب براسها يعني شكل معها
الله يشفينا
نعم سمعت والان عمرها طال عمرك 15 سنه وقزيتني وبلشت واحترت وذكر لي طال عمرك مرة تعالج
لا تركوها لا فاروها
بعدين طال عمرك حصلت أنا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم أمها
لا تركوها معروفة خرافية
بعدين طال عمرك
لا تجيب وقت إن شاء الله ولا عسل ولا زي نهر لك فيه إن شاء الله يعافيها الله
ما تجيب مال الشيخ
بعد الأخير
ما عندي شيء والله ما عندي
تجيب كويس إنك رأيك فيه كويس
وبعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت إني أترك هذا السبب لأن أنا مريضة ومدجات أنا خفت إني أتركها يلحقني ذنب وأنا أترك العلاج
ولا أنت قرأها بنفسك
وجيت أسلم الله
اقرأ عليها أنت بنفسك قول والله دوم عدتين 3 مرات عند النوم كل ليلة
أيوه
أنفت عليها على رأسه ووجهه وصدره قول والله دوم عدتين 3 مرات قل هو الله احد ولا اعبد ربي ولا اعبد 3 مرات
يعني ما يقول
فالنبي اذا اشتكى فعل هذا
عليك يعني ما يجوز ان تسبب هذا الشكل ذكر
لا وما فدوا شيء نقول لك
جزاك الله
خير تقرا قل هو الله المعاذين كل ليله وتعافي الله تبرا
ان شاء الله
تبرا ان شاء الله انت بنفسك
ولا امها
جزاك
الله خير باذن الله
وش نقول لك وش تقرا عليها وش نقول لك
قل هو الله احد
وش بعد
الله الصمد
وش بعد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بعدين الثانية
لا نسيتها من الحين
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد اعوذ برب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن
ثلاث مرات عليها انفت عليها 3 مرات كل هو ان شاء الله ايام قليله ويعافيها
جزاك الله خير
وتدعو لها
اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
أتاكم بخير إن شاء الله.
الحمد لله. من الله؟
جمعان الغامدي من مكتب الدعوة في لندن.
حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب.
الله يبارك فيك.
من مدير المكتب أنت؟
لا أنا نائبا
نعم
يا شيخ
نعم
لحظة الله يجزاك الخير
نعم
Hello, I'm here. Okay. Of course, the line's now connected, sir.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله بخير.
حياك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
معكم جمال بن حبيب صلاح، عضو مركز الدعوة والإرشاد بجدة، ولي دورة شرعية في لندن. فهذه مناسبة طيبة سماحة الشيخ للتنسيق معكم لإقامة هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. ونشكركم أولا على ذلك التجاوب، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإذا كان لسماحتكم كلمة تبدأون بها جزاكم الله خير فتتفضلوا جزاكم الله خير.
نسأل الله أن يوفق الجميع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى.
ألو؟
نعم.
الله تبدأهم بالأسئلة يا شيخ.
طيب ذاك الله، تسمعون الآن؟
نعم الصوت واضح. نعم
نبدأ بالأسئلة.
نعم
نبدأ بالأسئلة.
لحظة معك يا شيخ، يبدأهم بالأسئلة.
نعم
انتهيت.
تفضلت لهم؟ تفضلت لهم؟
نعم.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
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 الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بمال التأمين؟
اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان.
السلام ورحمة الله. هيك والله. من؟
معك تراب الكويت.
نعم.
تراب الكويت.
بارك الله فيك. من؟ من معك؟
داود العسوسي.
داود؟
داود العسوسي شيخ.
سمعوا ولا ما سمعوا؟ سمعوا؟ ها؟
الآن في المحاضرة.
أو اجتمعوا إلى بعدين؟ اجتمعوا الحين؟ الشيخ
أبو عبد الله عارف عيسى.
نعم؟ هات الشيخ طارق، كيف حالكم؟ الشيخ طارق؟ نعم؟
عارف عيسى يتكلم.
حياكم الله، كيف حالكم؟
يا شيخنا.
كيف الصحة؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ بارك الله فيكم. الله وفق الجميع.
أكثر من 1000 شخص الآن يستمعون إلى سماحة الشيخ عبد العزيز الباز.
نسأل الله الجميع التوفيق، صلاح النية والعمل. نبدأ ولا بعد؟ نبدأ. نبدأ.
جزاك الله خير. لو يعني كلمة قصيرة تنصح.
أقول نبدأ الآن ولا نصبر شوي؟
جزاك الله خير. نبدأ الآن في نصيحة جزاك الله خير.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا جل وعلا يأمر عباده المؤمنين في آيات كثيرات بالتقوى، لأن التقوى جماع الدين، وهي العبادة التي خلق الناس لها وأمروا بها.
ماذا قال العلماء عن سماحته؟
وهذا هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، يقول في لقاء معه:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة الشيخ العلامة الإمام الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس رابطة العالم الإسلامي، فقد تشرفت بمعرفته واستفدت من سماحته مدرسا في كلية الشريعة في الرياض، حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية، واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية. منذ قدمت إلى الرياض لطلب العلم سنة 1378 للهجرة، فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم، يعرف ذلك القاصي والداني عنه، ووفقه الله وزاده من العلم النافع والعمل الصالح، وأمد في عمره على طاعته. ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي بمكة المكرمة، فاستفدت منه كثيرا من توجيهاته العلمية وآرائه السديدة، لأنه وفقه الله آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارها وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتها، فكان لا يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل، ولا من الأدلة إلا ما صح عنده. كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة والاستزادة من العلم، وكان رجاعا إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له اليوم، عملا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع من هو أقل منه علما وخبرة، بحثا عن الحق والأخذ به، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه. كان يحرص حفظه الله على نفع المسلمين بماله وجاهه وشفاعته، يحب المشاركة في المشاريع الخيرية ويساعد المحتاجين ويفتي السائلين شفهيا وهاتفيا وتحريريا، لا يقتصر عمله على الدوام الرسمي، فعمله دائم في البيت مع سعة صدر وسماحة بال وتيسر لقاء به، حيث يجلس لاستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم، ويفتح بابه لمن يريد الدخول عليه واللقاء به دون مانع أو حائل، مع قيامه بالدعوة إلى الله من خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من الطلاب والمستفيدين، ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد والمنتديات واللقاءات. فكان لا يتوقف إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي مكان قريب أو بعيد، أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة الحضور، حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد. وله مشاركات كبيرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح والإجابة على الأسئلة، وله مواقف عظيمة وكثيرة في الرد على أهل الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق، يظهر ذلك من ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة ومن كتبه الكثيرة. وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور حفظهم الله ونصيحة الرعية، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أطال الله في عمره وبارك في جهوده وزاده من العلم النافع والعمل الصالح. ومهما قلت فإنني أراني مقصرا في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود عظيمة وما تحلى به من فضائل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إني لا أريد التوسع في القول عنه، لأنه حفظه الله لا يحب المدح والثناء، ويريد أن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن لما سئلت عن ذلك فإنه لا يسعني إلا أن أقول وأجيب بما أعلم، لأن للسائل حقا، ولأن ذلك من الوفاء لأهل الفضل بذكر شيء من فضلهم للاقتداء بهم ودعاء المسلمين لهم. والله ولي التوفيق، ونسأله أن يمد في عمر شيخنا ويزيده من صالح القول والعلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقاء مع بقية السلف.
لقاؤنا في هذه اللحظات مع عالم الأمة وبقية سلفها ومجدد دينها، غني عن ضرب الألقاب، متجرد من الأوصاف إلا وصف العلم والتقى، ملأ الأرض وقاطنيها حبا وقبولا. ولا أجد وصفا وبيانا لضيفنا الكبير إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء. فشكر الله لسماحته إجابة الدعوة، وحياكم الله سماحة الشيخ.
بارك الله فيك.
سماحة شيخنا الكريم، الحقيقة أن الإخوة والأخوات بشوق كبير إلى أن يتفضل سماحتكم بلمحة موجزة مقتضبة عن ولادتكم ونشأتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ولكل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة. أما مولدي ومن شيء فهو ولف، فقد ولدت في ذي الحجة من عام 1330 في اليوم 12 من هذا الشهر المذكور، ونشأت في طلب العلم والتفقه في الدين، وقرأت على عدة مشايخ أفضلهم وأعلمهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي البلاد في وقته رحمة الله عليه، قد درست عليه سنوات كثيرة وتخرجت عليه في أنواع العلوم من الفقه والحديث والعقيدة والنحو. نسأل الله أن يتغمده بالرحمة ورضوانه، وأن يصلح ذريته، وأن يوفق جميع علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعيدنا وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ونزوات الشيطان، إنه جواد كريم. نعم.
سماحة الشيخ، إذا الشيخ محمد إبراهيم هو شيخكم الأول؟ الشيخ عبد العزيز
هو الشيخ الذي لازمته رحمه الله. نعم.
هناك أحد غيره؟
فيه الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ رحمه الله وغيرهم.
الشيخ عبد العزيز، الحقيقة تقلدتم بحمد الله العديد من المسؤوليات والأعمال التي أنطتم بها، ونفع الله بكم نفعا عظيما مباركا ومشهودا، ما هي أبرز هذه الأعمال والمسؤوليات التي تولاها سماحتكم؟
توليت في أول الأمر القضاء في الحج ابتداء من عام 1457، وبقيت في القضاء إلى نهاية العام 71 في الخارج، ثم انتقلت إلى الرياض للتدريس، ثم في عام 81 عينتم نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ورئيسها شيخنا الشيخ ابن إبراهيم، ثم بعد وفاته عينتم رئيسا لها، ثم في عام 95 في شوال انتقلت من الجامعة إلى رئاسة البعثة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، ثم عينته في عام 1414 مفتيا عاما للمملكة ورئيسا لهيئتها العلماء. نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة، نسأل الله الهداية والتسديد.
اللهم آمين.
عند زيارة الشيخ لأحبابه وإخوانه ترى كيف كان المجلس، ترى كيف قضي الوقت.
من يسمعنا بعض الآيات اللي صوته جيد ورفيع جزاه الله خير.
الإمام عندنا إمام جنب
الله جزاه الله خير، جزاه الله خير. من أراد الأجر كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه.
لقد عرفنا كوسوفا من خلال مأساتها منذ وقت قريب، فمتى عرف الشيخ تلك البقعة الإسلامية؟ مع الشيخ المحقق عبد القادر الأرناؤوط ليروي لنا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هؤلاء العلماء الذين هم في عصرنا الحاضر، الذين كرسوا أوقاتهم وحياتهم في العلم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وعافاه الله وقواه الله على طاعته ونفع به المسلمين في كل مكان إن شاء الله. يا أخوان، الحقيقة لا أريد أن أبالغ أنا في هذا الموضوع. أنا في أيام الشباب كنت اجتمعت بسماحة الشيخ من تقريبا قريب من 37-38 عام، سنة 1960 ميلادي، يعني 39 عام تقريبا، بزمان ألقيت كلمة في المسجد النبوي. عندما تلوت هذا الحديث ذكرته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز هو في الجامعة الإسلامية، وهو الذي استلم الجامعة مع المشايخ الذين كانوا معه، وكان من جملتهم شيخ عمر فلاتة توفي رحمه الله، شيخ حماد الأنصاري توفي رحمه الله، وغيرهم من العلماء. والشيخ استمع لهذا الحديث مع بعض طلاب الجامعة، وكنت علقت حول هذا الحديث ربع ساعة تقريبا. والشيخ الله يجزيه الخير في ذاك الوقت كنت أنا ما أعرفه سابقا، وتعرفت عليه ودعاني إلى طعام غداء كعادته في الكرم بارك الله فيه، فدائما داره مفتوحة ومائدته ممدودة، فجزاه الله خيرا. فبالعلم والطعام والكرم والجود والخلق مشهور الشيخ في العالم الإسلامي والحمد لله. وكان لما سمع أنني أتقن اللغة الألبانية طلب مني أن أذهب إلى كوسوفو أو كوسوفا، لأنه كوسوفو بيقولوها باللغة الصربية، نحن باللغة الألبانية نقولها كوسوفا. فكنت أذهب بناء على رأي وأمر الشيخ عبد العزيز، سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيه، إلى كوسوفا في كل عام، وأجلس هنا وأنتقل من مسجد إلى مسجد وألقي كلمات وأتكلم باللغة الألبانية، وكنت أحدث الشباب في كثير من المساجد. حتى أني أذكر أنني خطبت مرة في أكبر مسجد من مساجد كوسوفا في منطقة تسمى بودوييفا، والآن شبه أن الصرب محو هذه المنطقة، إنه فيها مسلمين كثر وهم أقوياء في تلك المنطقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسماحة الشيخ عنده غيرة على الإسلام شديدة جدا، ولذلك يهتم بالعالم الإسلامي.
اللهم أنزل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنزل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنزل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم فقههم في الدين، اللهم فقههم في الدين، اللهم فقههم في الدين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك بالصلب من النصارى وأعوانهم، اللهم عليك بالصلب من النصارى وأعوانهم، اللهم عليك بالصلب من النصارى وأعوانهم، فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
سواء أكان في كوسوفا أو بألبانيا أو بالهند أو باكستان أو في أي مكان كان بالبلاد الإسلامية، يهتم بها كثيرا ويرسل إليها طلاب العلم دعاة إلى الله عز وجل بلسانهم الذي يفهمه أهل تلك المناطق. ولذلك قال تعالى في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان هو السبب جزاه الله عني وعن المسلمين خيرا أن أمرني وأرسلني إلى كوسوفا، وكان يطلب مني في كل عام: ينبغي أن تذهب وأن تتحدث باللغة الألبانية مع قومك، مع أهلك، مع أقربائك، لكي يفهموا الإسلام كما نزل في القرآن وكما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وجزاه الله خيرا، فله فضل علي وعلى الدعاة الذين أرسلهم إلى كثير من البلدان الإسلامية، وأكثر الله من أمثاله وبارك الله في حياته، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في كل مكان. يا إخوة، الآن أمثال هؤلاء أصبحوا قلائل في العالم الإسلامي، مثل الشيخ سماحة الشيخ ابن باز وغيرهما من العلماء العاملين الذين يعملون ليلا ونهارا لنشر الدعوة الإسلامية. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجزى الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على غيرته على الإسلام والمسلمين وعلى اهتمامه بطلاب العلم والعلماء والدعوة إلى الله في العالم الإسلامي بجميع لغاتهم. نسأل الله أن يبارك في حياته وأن يعافيه وأن يقويه ويقوينا جميعا على الخير والدعوة إلى الخير، والحمد لله رب العالمين. جرت هذه الكلمات في هذه الساعة المباركة إن شاء الله بحضور المشايخ وطلاب العلم جزاهم الله خيرا في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في اليوم 17 من شهر الله المحرم عام 1420 هجرية. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع شرح الدرس من دروس سماحته.
قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤياه يورئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القور الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت أولي أمي قومي إليه، فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا في براءة.
هكذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة ينفرد، سنته في أوليائه براءتهم وبيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نوأه عند الشدة يجيء الفرج. هكذا سنته في عباده جل وعلا.
ماذا قال العلماء عن سماحته؟
وفي لقاء أجراه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين يحفظه الله، يذكر طرفا من أخبار الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، نقضي هذا الوقت اليسير مع شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله تعالى في طرح بعض الأسئلة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله تعالى. شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله، يسمعكم طلابكم وغيرهم في أثناء دروسكم تستشهدون باختيارات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مما يدل على أنهم مشايخكم، فهل لكم شيخنا أن تتفضلوا وتتكرموا بإخبارنا عن أول لقائكم بسماحة الشيخ عبد العزيز؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ عبد العزيز حفظه الله مشهور ومعروف منذ أن نشأ، كان أول لقائنا به في عام 74 عندما قدمنا إلى هذه البلاد الرياض. في ذلك الوقت كان يدرس في المعهد العلمي بالرياض. لقاؤنا به في ذلك الوقت كان يتكرر في ذلك الزمان، فمنها اجتماع أسبوعي كان يجلسون فيه في كل أسبوع ليلة عند فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد الشاثري رحمه الله. كنت أقرأ عليهم أحيانا ويقرأ عليهم غيري من المشايخ، إما في صحيح البخاري وإما في بعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. كان الشيخ حفظه الله هو الذي يصحح القراءة ويعلق عليها، وكذلك أيضا كان لقاؤنا به يتكرر في الاجتماعات عندما يزور أحد المشايخ أو نزور معه أحد الإخوان، وكان يختار من يقرأ عليه في بعض الكتب. فكنت أحيانا أو كثيرا ما أقرأ عليه في بعض الكتب التي تناسب، إما في كتاب تفسير أو في كتاب حديث أو نحو ذلك، ويعلق على ذلك ويذكر ما يتعلق بتلك القراءة. نرى منه رحمه وفقه الله، نرى منه ما يدل على الحفظ في الأحاديث وكذلك في أسماء الرجال وكذلك في الاستنباطات والمعاني. وتلقى عليه أيضا أسئلة في تلك الجلسات فيجيب عنها جوابا واضحا، مما يدل أيضا على أنه مع اختصاصه بعلم الحديث وتوغله فيه أنه قرأ كتب الفقه وحفظ الكثير من نصوص الفقهاء. وهكذا أيضا عندما تعرض مسألة تتعلق بالعقيدة أو بالتوحيد نرى منه أيضا الاشتغال بها. وهكذا حفظه لنصوص العلماء. ففي مرة كنت عنده في منزله فسئل عن حكم التعاليق والتمائم وأجاب بالمنع، ثم أمرني أن أكتب مقالة وجعل عنوانها حول تعليق التمائم والأوتار، وبدأ بذكر النصوص التي ذكرت في كتاب التوحيد في البابين وما يتعلق بها، ثم استمر في التعليق عليها والشرح حتى كتب نحو صفحتين، مما يدل على حفظه لهذه النصوص. كنت أقرأ عليه في مثل هذه الحلقات، ولي قراءة عليه أيضا في مواضيع أخرى.
سماحة شيخنا عبد الله، هل كان لكم حضور في حلقات سماحة الشيخ، أو هل كان لسماحة الشيخ حلقات منتظمة في ذلك الوقت؟
كان وفقه الله يجلس بعد العصر في المسجد الجامع عندما كان إماما مرتبا في المسجد الجامع الكبير، فكان يجلس فيه بعد العصر وكذلك بعد المغرب، وغالبا يكون بعد المغرب في درس الفرائض، وأما بعد العصر فيقرأ عليه في كتب كثيرة متعددة. في سنة من السنين طلبنا من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يأمره بأن نقرأ عليه درسا نظاميا، فالتزم لنا وفقه الله بدرسين، درس في بلوغ المرام ودرس في نخبة الفكر، وكملنا عليه النخبة وقرأنا عليه المقرر الذي كنا اختبرنا فيه في سنة من السنين في بلوغ المرام، فكان يشرحه شرحا موسعا، ولم يكن في ذلك الوقت هناك أدوات تسجيل، فكان زميلنا الشيخ محمد بن قاسم يكتب كلامه أي ما أدركه بسرعة، ولعله محتفظ بما كتبه فإنه يكتب كثيرا عن المشايخ. فهذه قراءة رسمية، وأما حضور الحلقات فإنها كثير، يمكن أنها استمرت من سنة 74 إلى حدود سنة 81 أو ما بعدها، ثم كذلك أيضا بعد رجوعه من المدينة كان مستمرا في دروسه هناك إلى أن كان في سنة 92 أو 93 حيث أنابني مكانه في الصلاة في حالة غيبته، ومع ذلك كنت أحضره إذا كان موجودا وأحضر دروسه، وأقيم الدروس إذا لم يكن موجودا كما إذا كان مسافرا.
شيخنا عبد الله، نود أن تذكر لنا بعض من زاملكم أثناء دراستكم على سماحة الشيخ.
أما الزملاء الرسميون الذين يختبرون معنا فمنهم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وأخوه أحمد والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مقرن رحمه الله، وهو من تلاميذ الشيخ بن باز المختصين به، وتوفي في حدود سنة 94 أو قريبا منها، والشيخ فهد بن حميين والشيخ عبد إبراهيم الهلالي إبراهيم بن حرقان، ومن كذلك إبراهيم بن خنيزان، وقد توفي أكثرهم رحمهم الله.
ختام فضيلة الشيخ، للشيخ عبد العزيز مواقف مؤثرة من حيث الزهد ومن حيث الشفقة ومن حيث التربية وما شكلها، هل تتذكرون موقفا نختم به هذا اللقاء من ما أثر فيكم ولا زال عالقا في أذهانكم؟
لا شك أنه وفقه الله معروفا بذلك، من ذلك ما اشتهر به من كرم وجود وبذل لما لديه من المال. ففي مرة من المرات قبل ذهابه إلى المدينة اشتكى بعض من جاء إليه كثرة ذوي الفقر وذوي الحاجة، والتمسوا منه أن يأمر بجمع جمعية لأولئك الطلاب المنقطعين، اقترح على الحاضرين أن يجمعوا لهم جمعية إما شهرية وإما سنوية وإما مقطوعة، وكان في ذلك الوقت يكثر المهاجرون من اليمن ومن الجنوب للدراسة، سيما في مدرسة تحفيظ القرآن، وكانت تمسهم حاجة. كان الذي يتولى كفالتهم الشيخ محمد بن سنان، فلما انكثر الكلام حولهم رأى أن تؤسس جمعية يجمع فيها شيء من المال، فبدأ هو بالتبرع ب50 ريالا شهريا يسلمها لابن سنان، مع قلة ذات اليد وقلة الرواتب في ذلك الوقت، واقترح على الحاضرين، فمنهم من تبرع شهريا ولو ب5 أو ب10، ومنهم من تبرع سنويا، ومنهم من تبرع بشيء مقطوع ليس لا يتكرر. وتولى ذلك محمد بن سنان شفاه الله، واستمر على ذلك على هذا إلى أن سافر. يمكن أيضا أنه زادها بعدما زاد الدخل أو اقترح زيادتها. أما بالنسبة إلى ما اشتهر به من العطاء، فمعروف أنه لا يدخر شيئا، وأنه ينفق مما أعطاه الله نفقة من لا يخشى الفقر ولا يدخر شيئا، ولأجل ذلك لم يشتهر أنه تملك أملاكا عقارية تغل، ولا أنه استغل مكانه لجمع الدنيا ولا للمتاجرة فيها، بل كل ما حصل عليه من مرتباته يفرقها في حينها كما هو معروف. وكم ذكر لنا أنه عرضت عليه بعض المصالح أو بعض الأموال أو نحوها فزهد فيها واكتفى بما يبذل له مما هو مرتب له، وقال يكفينا. وكذلك أيضا اشتهر أنه يستضيف كل من زاره من الزوار ويلزمهم أن يكونوا أضيافا له، وكذلك أيضا كثرة الذين يبيتون عنده أو يقيمون حوله، والذين يقوموا بكفايتهم أو يقوموا بمرتبات لهم شهرية أو سنوية، وقد وثق به الأثرياء وأهل الخير ورأوا أنه أهل أن يبذل عنده أو يجعل على يده تفريق كثير من الأموال فكان يصرفها في أماكنها. كذلك أيضا اشتهر بشفاعته للمستضعفين وكتابته للأثرياء ونحوهم حتى يجمع لهم ما يخفف عنهم ما تحملوه من الديون وما أشبهها. وهكذا شفاعته في كل أمر من الأمور يعرض عليه من بناء مساجد أو تعيين إنسان في أمر مهم أو ملاحظة منكر أو ما أشبه ذلك مما هو قائم به مما لا يحصيه إلا الله، ويرجو بذلك الثواب عند الله. ولم نلاحظ أنه اعتذر عن أمر حتى من الأمور العامة التي لا صلة لها بعمله، بل يشفع مع كل من استشفع ويكتب ما يطلب منه ولا يتوقف عن ذلك، ما يدل على سماحته وحسن خلقه.
جزا الله شيخنا سماحة الشيخ بن باز خيرا على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وجزا الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين خيرا على ما قدم ويقدم. والله نسأل أن يعين طلاب مشائخنا على البر بمشائخهم وعلى رد جميلهم، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
ماذا قال العلماء عن سماحته؟
وفي لقاء آخر أجراه الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي مع فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وخطيب وإمام الجامع الكبير بعنيزة، نسمع طرفا آخر من أخباره معه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء، والذي نسأل الله أن يكون لقاء خير وبر وبركة، مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ونشكر له إجابة الدعوة وكذلك من حضر من المشايخ ومعالي الدكتور علي المرشد والإخوان جزاهم الله خير. السؤال يقول يا شيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نود من فضيلتكم أن تحدثون عن بداية طلبكم العلم عامة، وكيف كان على يد سماحة مفتي عام المملكة، وما هي الكتب التي درستموها عند سماحته، وهل تذكرون لنا أسماء من زاملكم الطلب على يدي سماحته، وما هي أبرز الصفات والسجايا التي يتمتع بها سماحته، وهل تذكرون مواقف مؤثرة من دروس سماحته، وما هي أهم الفوائد التي خرجت بها من تلك الدروس؟
كم من سؤال هذا؟
هذا الشيخ محمد جزاه الله خير جامعها، لكن على
أجل أول فأول.
طيب الأول الله يرعاك يقول الحديث عن بداية طلبكم العلم عامة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيئ هذا اللقاء مع إخواننا، ومن بينهم معالي رئيس تعليم البنات الدكتور علي المرشد، في هذا اليوم 24 من شهر شوال عام 1400 وأسأله أن يجعله لقاء مباركا. ابتداء طلبي للعلم هو أن والدي رحمه الله كان في الرياض من جملة التجار اللي يتكسبون، وبقيت في عنيزة حفظت القرآن، ثم جاء خبر من الملك عبد العزيز رحمه الله باكتتاب شباب لطلب العلم في دار التوحيد، وقال لي بعض الأهل لا تذهب، اطلب العلم هنا. فبدأت في طلب العلم والحمد لله، على يد الشيخ الأول، شيخنا الأول الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، ثم على شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو أكثر من استفدت من فقهه واكتسبت بعض شيء من سيرته. ولما فتحت المعاهد العلمية أشار علي الشيخ علي الحمد الصافي رحمه الله أن يلتحق بها، فشاورت شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فأذن لي، فقدمت إلى الرياض وبدأت من السنة الثانية في المعاهد العلمية في القسم الخاص، ومن ذلك الوقت بدأت دراستي على الشيخ عبد العزيز ابن باز وفقه الله. قرأت عليه دروسا خاصة ودروسا في المسجد. الدروس في المسجد هو بدأنا في صحيح البخاري، الدروس الخاصة هي مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية والتوسل والوسيلة أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة اسمها تبيين نسيت الاسم، لكن تبحث في الأوراق النقدية هل تلحق بالذهب أو بالفضة أو بالفلوس أو إنها عروض تجارة. قرأتها عليه. ومن اتصالي بالشيخ عبد العزيز وفقه الله بدأت أحرص على علم الحديث. وفي المعاهد أيضا درست على الشيخ محمد أمين الشنقيطي في التفسير، وعلى الشيخ بن رشيد في الفقه والفرائض، وكذلك في علم المصطلح. وهذا أول بديل للطلب.
وهل تذكرون لنا أسماء من زملكم الطلب على يدي سماحته؟
لا أذكر الآن.
ما هي أبرز الصفات والسجايا التي يتبتع بها سماحته؟
سماحة الشيخ عبد العزيز وفقه الله من أبرز السجايا التي يتمتع بها حسن الخلق مع الناس والتواضع ومحبة الخير لهم والكرم بماله وجاهه. نعم.
وهل تذكرون مواقف مؤثرة من دروس سماحته؟ مؤثر
والله لا أذكر شيئا الآن من هذا النوع، لكن من المعلوم أن العالم قد يؤثر في التلميذ من أخلاقه ومنهجه أكثر مما يؤثر فيما إذا درس عليه.
وما هي أهم الفوائد التي خرجتم بها من تلك الدروس؟
أهمها هو أن الميل إلى كتب الحديث والمصطلح. نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
أحسن الله إليك.
فماذا يقول أحد المرافقين له باستمرار؟ ها هو يعرف بنفسه ويقول:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن حياة سماحة العلامة مجدد الدين وشيخ الإسلام هذا العصر، والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله رحمة واسعة، هو أسكنه فسيح جناته، فقد عملت معه لمدة 10 سنوات رئيسا للحراسة على منزله ومرافقا له في كل تحركاته، فقد عرفته معرفة جيدة ولمست فيه كل خلق كريم وأدب رفيع وكرم سخي وزهد وورع وصاحب سنة في كل شؤون حياته، فلا يدع سنة تفوته لا في سفره وإقامته. لم أراه يوما متكلفا في حديث ولا في مخاطبته للناس لا حسب مستوياتهم، وأيضا في مأكله ومشربه وملبسه. فالشيخ أيضا أراه كل يوم متجدد متجدد في العطاء. أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى منازله. والشيخ حريص أشد الحرص على استغلال الأوقات.
ماذا يدور في سيارة سماحته؟
حسبوا بعيدنا عليك المحل يا شيخ.
مساء الله
الله يعيننا وياك. الله يجعل في ميزان حسناتك.
الجزء السابع من الفتاوى.
تشعر بعد دقيقتين.
يا شيخ. الجزء السابع. اللي
أعطيك البارح.
هاتوا السيارة.
فإذا ركب في سيارته ذاهبا إلى محاضرة أو مناسبة فيقرأ عليه كثيرا من الكتب، فلا أحصي الكتب التي قرأت على الشيخ وعلق عليها. وقد قال لما سئل عن ذلك قال نقطع بها الطريق. وأيضا كان حريصا على استماع إذاعة القرآن الكريم واستماع نور على الدرب وسماع الأخبار، وأحيانا نصل إلى منزله فيجلس في سيارته حتى تنتهي الأخبار، فإذا سمع خبرا سارا عن أحوال المسلمين تهلل وجهه وحمد الله، وإذا سمع أخبارا سيئة عن المسلمين وما يصيبهم من جراء أعداء الإسلام تأثر وربما بكى عليهم وتحسر وحوقل واسترجع ودعا الله أن ينصرهم. وأحيانا لا يشتهي تناول الطعام لما يجده من ألم على أحوال المسلمين، فكم كان يحمل هم المسلمين وما يصيبهم. نسأل الله أن يرفع درجاته في المهديين وأن ينزله منازل الصديقين وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، إنه سميع مجيب. أما ما يتعلق ببعض جوانب حياة سماحة الشيخ قدس الله روحه،
مداعبات سماحته،
فهو يحب مداعبة محبيه والناس.
أنت تمرين ولا؟
سيدي شيخ
تمرين؟
نعم
شيخ.
والله أكلت الله يحفظك.
ابن عثمان
شيخ الله يحفظك.
صغيرات تنتين عاد والثلاث أنا واحدة.
الله يجزاك خير.
ما شاء الله تبارك الله. الله يتقبل منك.
كيف حال أبي هريرة؟
الحمد لله.
كيف حال أبي هريرة؟ بارك الله في أبي هريرة وأصلح أبي هريرة ورضي عن أبي هريرة.
الله يحفظك. تقبلها منك.
فإذا سلم عليه أحد سأله عن اسمه، فسلم عليه رجل فسأله عن اسمه، قال من؟ قال طارق. قال الشيخ طارق يطرق طرقا، طارق طرقنا بليل. وآخر قال لما سأله عن اسمه فقال ذلك الرجل اسمي مروع، فضحك الشيخ وقال من أنت مروع. وآخران لما سلما على الشيخ وكان رجلان من البادية قال الأول اسمي ذيب وقال الآخر ذياب، قال الشيخ الله يكفينا شركم، وضحك. وآخر قال اسمي غازي، قال الشيخ غازي في سبيل الله.
ليلة لا تنسى في المستشفى.
وأذكر من المواقف التي لا تنسى حينما كنت مرافقا مع سماحة الشيخ حينما دخل المستشفى بالرياض، مستشفى الملك فيصل التخصصي، حينما شعر بألم في معدته واضطر إلى أن يتلقى العلاج والفحوصات الطبية إلى اليوم الثاني. فحينما كان نائما فكنت أراقبه طوال الليل، وهو نائم فقام منتبها وبسرعة وهو يسبح ويهلل، ثم وضع يده وأخذ يرقي نفسه، وضع يده على بطنه ثم أخذ يرقي نفسه بالقرآن. وكان ذلك ليلة السبت من يوم 13/10/1419، وكان في تمام الساعة 2:45. استيقظ الساعة 2:30 بسرعة وجلس فأخذ يقول لا إله إلا الله ويرددها، ثم سبح وهلل وأكثر من الاستغفار، وأطال قرابة 10 دقائق. ثم اضطجع على شقه الأيمن فغطيته بلحافه ثم نام. وفي الساعة 4 انقلب على ظهره وهو يقول لا إله إلا الله، ثم جلس وأخذ يلهج لسانه بالذكر، ثم وضع يده على بطنه وأخذ يرقي نفسه، ثم أخذ يذكر الله ولمدة 10 دقائق، ثم اضطجع على شقه الأيسر ثم نام. واستيقظ الساعة 4:30 ثم قام فتوضأ وصلى حتى قبيل الأذان 10 دقائق أوترا ولم يقنت. فاستأذنت سماحته بالأذان فأذن لي فأذنت، ثم أقمت وصلى بنا وحدث علينا وذكرنا بفوائد الذكر، وكان عددنا 5 أشخاص.
يا رائد العلم، يا رائد العلم في هذا الزمان، ويا مجدد العصر في علم وأعمال، في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة أستاذ أجيال. الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يطربه يحيا به سالي، العلم مؤنسه والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال.
20 شيخا يقرؤون على سماحته خلال أسبوع، وفيما يلي عرض لأسمائهم وأسماء الدروس التي تمكننا بفضل من الله من تسجيلها توثيقا لهذا العلم من هذا العلم.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ فهد بن حمين الفهد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، ويقرأ في كتاب إغاثة اللفان.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، المدرس في كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري وكتاب الروض المربع وكتاب سنن النسائي وكتاب فتاوى ابن تيمية وكتاب المنتقى.
ويقرأ على سماحته الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، المستشار والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وكتاب صحيح مسلم. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، القاضي بمحكمة الرياض الكبرى، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري وكتاب الفوائد الجلية وكتاب زاد المعاد. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، المدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وكتاب سنن أبي داود. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل، المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الشريعة قسم الفقه، ويقرأ في كتاب صحيح مسلم.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ سلطان ابن عبد المحسن الخميس، المحاضر بجامعة الملك سعود سابقا، يقرأ في كتاب مسند الإمام أحمد وكتاب سنن ابن ماجه وكتاب سنن الدارمي.
ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، المرشد الديني في الأمن العام، ويقرأ في كتاب سنن الترمذي. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، المدرس في الكلية التقنية، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، المدرس في كلية إعداد المعلمين، ويقرأ في كتاب فتح المجيد وكتاب الموطأ. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، الموجه بمركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويقرأ في كتاب شرح السنة للبغوي، ويقرأ على سماحته الشيخ أحمد بن راشد العرفج مدير مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية سابقة، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير، ويقرأ على سماحته ابنه فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز المعيد في جامعة الإمام محمد بن سعود في كتاب الدرر السنية،
ويقرأ على سماحته الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي ملازم قاضي في محكمة الرياض المستعجلة، ويقرأ في كتاب نزهة النظر في نخبة الفكر، وكتاب مفتاح دار السعادة،
ويقرأ على سماحته الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند إمام جامع السويلم بالعلية، يقرأ في كتاب مسند الإمام أحمد،
ويقرأ على سماحته الشيخ محمد بن إلياس عبد القادر المدرس بمعهد القرآن الكريم، ويقرأ في كتاب رياض الصالحين، وكتاب الوابل الصيب، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب وظائف رمضان، وكتاب شروط الصلاة، وكتاب القواعد الأربع، وكتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام من المنتقى، وكتاب الجواب الكافي. ويقرأ على سماحته الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل الداعية بمركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويقرأ في مسائل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقرأ على سماحته الشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن البقمة المدرس بمدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران، ويقرأ في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
ويقرأ على سماحته الشيخ عبد الله عامر، ويقرأ في كتاب صحيح مسلم،
ويقرأ على سماحته الشيخ محمد المهوس، ويقرأ في كتاب ثلاثة الأصول.
نصيحة سماحته لمن خالف السنة.
في حين كنت في المدينة في الجامعة الإسلامية جاءنا رجل من الهند من العباد، كان يصوم يوم يفطر يوم، ثم غلب عليه حب الصوم حتى صار يصوم النهار كله ولا يفطر. فقلت له يا ابن الحلال افطر، قال لا تخاف السنة، قال يا أخي ما عاد أستطيع أفطر، ما أشتهي شيء في النهار أبدا، ما أستطيع أفطر أبدا. لما اعتاد هذا صامت نفسه، ما عاد يشتهي أكل ولا شيء، صار دائما صائم. هذا من ثمرات التعنف. نعم، يقول لي ما عاد أستطيع أكل أبدا، صائم الدهر كله.
يا رائد العلم في هذا الزمان، ويا مجدد العصر في علم وأعمال، في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة أستاذ أجيالي. الحق مذهبه، والنصح يعجبه، والذكر يطربه، يحيا به سالي. العلم مؤنسه، والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. فقد وصفه أحد الكتاب يوما فقال: إذا تكلم في الحديث قلت لا يعرف إلا الحديث، وإن تكلم في الفقه قلت هذا فقيه فقط، وإن فسر القرآن قلت هذا ابن كثير، وإن قرر في العقيدة قلت هذا ابن خزيمة، وإن تكلم في الزهد والرقائق قلت ابن الجوزي أو ابن القيم. ليست الدهشة من هذا كله، الدهشة هي من أسلوب تعامل هذا الشيخ مع هذه الوجوه المتغايرة، وقدرته على إعطاء كل ذي عقل حقه. تذكرت كيف وصف شيخنا يوما بأنه من العلماء العاملين الذين يطغى العمل عندهم على القول، كيف لا وهو يمارس فعليا وظائف وأعمالا رسمية تزيد على 12 عملا. يا إلهي، رجل شارف عمره على 90 ويمارس كل هذه المهام، فضلا عن المهام الأخرى غير الرسمية؟
وقفة.
يا شيخنا لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست واجزا حتى أمدح نظما، ولكن فحياك الله يا شيخنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، فالجميع كل منهم لو تكلم لا طال الدعاء والثناء. يا والدنا إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره، ونحسبك والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدا، قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك للإسلام، وأن يحفظك للمسلمين، وأن يزيدك توفيقا، وأن يكبت حاسديك، وأن يشنأ بمبغضيك، فالألسنة تلهج بالدعاء لك، فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده، والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن، وفوق ما نظن، وأكثر مما نظن. يا شيخنا يجزيك من خلق الورى خيرا ويغدق أجره مدرارا.
باز تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى، فلترحم حالي يا لائمي لا تلمني، لم سماحته سبى فؤادي واستولى على بالي. يا ربي يا سامعا صوتي ومسألتي، أدعوك يا ربي في صدق وإجلالي، أدعوك يا مبدع الأفلاك من عدم، وخالق الناس من طين وصلصال، أطل لنا عمر هذا الشيخ، إن لنا بمثله خير أمجاد وآمال، واحفظه من كل سوء، واحمه أبدا من أي ضيم وأسقام وأنكال، وزده علما ونورا، واحم طلعته يوم القيامة من حر وأهوال.
منذ أن أشرقت شمس الهداية ورفرفت راية الإسلام، وقامت دولة الإسلام على يد المؤسس الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفينة الخير لكل الناس تدعو وتجاهد بالكلمة الطيبة والنصيحة المحببة، وسارت هذه السفينة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بكل تؤدة وأمان، تمخر عباب البحار فتضرب فيها أمواج الجهل والظلمات، وهي تسير بتوفيق من الله ونور منه، يحافظ عليها السلف ويرعاها جيل بعد جيل من سلف هذه الأمة. ومرت أيام مظلمة على هذه السفينة، عاش الناس فيها في جهل وشرك وخرافات ردحا من الزمن، ولكن رحمة الله قريب من المؤمنين، فقيض الله لهذه السفينة من يعيد لها توحيدها وقوتها، متخذا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة ومنهاجا. فكان شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والإمام محمد بن سعود رحمه الله، اللذين قاما بتربية جيل من الأمة ما زال خيره علينا حتى هذه الليلة، عندما أطل علينا أحد تلاميذ شيخ الإسلام البارزين في مجال الدعوة الصادقة والنصيحة المخلصة والجهاد الواضح والعلم الصحيح، ألا وهو سماحة والدي وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي ما فتئ على درب المجدد يسير حرصا على توحيد القلوب على الدين والخير، وحرصا على تأليف قلوب المؤمنين، يبذل الوقت في الفتوى والتدريس والدفاع عن الدين، ويفرح بمساعدة المحتاجين ومد يده للمعسرين في الداخل والخارج، جعل الله ذلك كله في ميزان حسناته.
أيها الأحبة، وجه سماحة الشيخ كلمة في آخر ليلة قضاها في مدينة الرياض قبيل رحيله إلى الطائف. ترى ترى ماذا قال سماحته.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يأمر المؤمنين في هذه الآية بأن يتقوه، وفي آيات كثيرات يأمر عباده المؤمنين بالتقوى، لأنها جماع الخير. من اتقى الله تمت له السعادة، كما أمر الناس جميعا بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله ويراقب الله أينما كان، في البر والبحر، في البيت والسوق، في كل مكان يراقب ربه في أعماله وأقواله، فيأتي منها ما أباح الله ويؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم الله. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يحاسب نفسه ويجاهدها وينظر ماذا قدم للآخرة قبل أن يحل به الأجل. ولهذا قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني انظروا ماذا قدمتم للآخرة، فإن كانت أعمال طيبة فاثبتوا عليها واحمدوا الله عليها واسألوه الثبات، أما إن كانت أعمالا سيئة فالواجب بدرب التوبة منها والحذر منها والندم على ما حصل منها. هذا هو الواجب على الجميع، التوبة من سالف الذنوب، وإذا كانت تعلق بمخلوقين فلا بد من تحللهم منها أو إعطائهم حقوقهم. المؤمن لا بد يحاسب نفسه، لا بد يجاهدها دائما وينظر ماذا قدم، لا يغفل. ثم يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تشبهوا بأعداء الله الذين أعرضوا عن الله ونسوا حقه فأنساهم الله أنفسهم، عملهم بمثل ما فعلوا. ومن أنساه الله نفسه عمل في خرابه وهلاكه، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، والواجب على كل مؤمن يتقي الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل، ولا سيما طلبة العلم، فإن واجب عليهم أعظم من تبليغ الدعوة والعمل بما علموا. هذا هو الواجب على طلبة العلم، أن يعملوا بما علموا ويبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلاف ما علموا. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله يعيننا وإياكم مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أيها المسلمون، إن من أعظم المصائب وقع وأشدها خطبا فقد العلماء العاملين وحملة الشرع البصيرين، فإن فقدهم ثلمة في الإسلام لا تسد. وقد قال بعض المفسرين على قوله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: نقصها من أطرافها هو بموت العلماء والصلحاء. وقد أصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الأمة وإمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، علامة زمانه وفقيه أوانه، الداعية إلى الله تعالى على علم وبصيرة، المجاهد في سبيل الحق والهدى، سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن فقده مصاب أليم وحادث جليل على أمة الإسلام. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته وبوأه منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هي حقيقة الموت، هي نهاية المطاف، هي خاتمة الدنيا. كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها، هي الموت، وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا. إنها النهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير، كل بعيد وقريب.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الصلاة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر للشيخ عبد العزيز وعفوه واكرم نحوه
واسع مغفرته. خير من اهل وخير من بحر. اللهم لا تحرمنا كرامتك. الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله،
السلام عليكم ورحمة الله.
صلوا صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الله يغفر له ويرحمه.
ولقد علمتم يا عباد الله أنه فجر يوم الخميس الماضي في 27 من محرم سنة 1420 للهجرة، قضى الله قضاءه بالحق فألحق بالرفيق الأعلى الشيخ الإمام حسنة الأيام شيخ الإسلام العلامة الحبر البحر الفهامة مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين ناصر السنة قامع البدعة العالم السلفي النقي الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله. جاءه الأجل فشق إليه الطريق وأماط عنه حياطة الشفيق ونضى عنه طب كل طبيب، فقبض ملك الموت وديعته في الأرض، ثم استودع مسامعنا من ذكره اسما باقيا، ومحى عن الأبصار من شخصه رسما فانيا. فالحمد لله بارئ النسمات بما شاء ومصرفها فيما شاء وقابضها حيث شاء. اللهم هذا عبدك وابن عبدك نشأ في المأمور به من طاعتك ومات على الحق في عبادتك وعاش ما بينهما مجاهدا في سبيل دينك ناطقا بالحق في مرضاتك ذابا بقلمه ولسانه عن كتابك وسنة رسولك. لقد مات القاضي والمفتي والداعية المصلح والرئيس والإمام والمعلم والمكرم للضيف والحنون على الأرامل والأيتام ومطعم المساكين والواسطة في الأمور الخيرة. مات الذي بذكره بعد ذكر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم تتعطر الأفواه، وبمجالسته تطيب القلوب، وبالأخذ منه تستنير العقول. يقول طلابه: والله إذا قست قلوبنا جلسنا بين يديه فانجلت تلك القسوة وزالت تلك الغشاوة وأحسسنا بروح وإيمان وقوة في الطاعة والعبادة. مات الذي أحبه الصغير قبل الكبير، فقد وهبه الله سبحانه القبول في الأرض، يحبه ويجله القاصي والداني والصغير والكبير والمرأة، مات الذي أحبه الصغير والكبير والمرأة والرجل والعزيز والوضيع وغيره. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويذهب العلم لا عين ولا أثر؟ خبت مصابيح كنا نستضيء بها وطوحت للمغيب الأنجم الزهر. عرف رحمه الله بأنه كان معطاء يستقبل الوفود ويقضي حوائجهم ما استطاع، يراجع مسائلهم. ذكر له في بعض المجالس حالة من واقع المجاهدين الأفغان آنذاك وما يصيبهم من برد وجوع، فأخذت عينه تدمع حتى قام من مجلسه وهو يبكي. وقد عرض للشيخ رحمه الله، عرض له مرة في مجلسه، أن المسلمين في جنوب الفلبين قد أصابتهم مجزرة على يد السفاح النصراني ماركوس، سرع فيها عدد من المسلمين على يد الطغاة هناك. فبكى الشيخ بكاء اهتز من كثرته، اهتز من كثرته باكيا كل من حضر مجلسه. إمام يقول الحق ويصدع به، تجلت شجاعته في كثير من المواقف. فبينما هو الرجل السمع السهل القريب الحليم المحب للفقراء، سرعان ما ينقلب أسدا لا يرده عن إقامة أمر الله شيء. أما كرمه فحدث ولا حرج عن ذلك رحمه.